أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فيا جماعة المسلمين، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام.
وهذا درسنا 73 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع وصايا القرآن على لسان لقمان بصفة عامة، ومع الوصايا الأخلاقية الأخيرة: ولا تصعر خدك للناس، ولا تمشي في الأرض مرح، إن الله لا يحب كل مختال فخور، واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وذلك بصفة خاصة، ومع قول الله عز وجل: واغضض من صوتك، وتسبقها كذلك الوصية: واقصد في مشيك، كلاهما حول معنى التوسط والاعتدال. واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. وذلك بصفة أخص، حيث مضى بنا الكلام مع الوصايا حتى بلغنا هذه الوصايا الأخلاقية الأخيرة، وفي قوله تعالى: ولا تصعر خدك للناس، النهي عن الكبر، ولا تمشي في الأرض مرحا، النهي عن العجب والغرور، إن الله لا يحب كل مختال فخور، والنهي عن الاختيال، الخيلاء، كبرياء والرياء. ثم قوله تعالى: واقصد في مشيك، على ما فهمنا منها من معنى التواضع، وكذلك هي تحمل في طياتها معنى التوسط والاعتدال الذي هو القصد. وكذا التوسط في قوله: واغضض من صوتك، لا بالصوت المرتفع ولا بالصوت المنخفض، إنما هو التوسط والاعتدال. إذن نحن مع هذه الوصايا الأخيرة، سيما 9 والـ10: واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. نحن مع خاصية عظيمة كعظم ما سبقها من خصائص، إن لم تتفوق عليها، يعني تتفوق على النهي عن الكبر والعجب والغرور، والأمر بالتواضع الذي يورث الرفعة. فيأتيك هذا المعنى الذي هو معنى الوسطية والاعتدال: واقصد في مشيك، واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذن نحن مع خلق آخر من أخلاق الإسلام الجميلة، ومع خصلة من خصاله الحميدة، مع خلق لطالما انشغل الناس بالحديث عنه في منتدياتهم ولقاءاتهم وتصريحاتهم وكتاباتهم، بسبب ما تعانيه المجتمعات من فتن ومحن وغلو وتطرف وإفراط وتفريط وتعصب وتسيب وشطط وبخس وجور ووكس، إنها خاصية التوسط والاعتدال. فما أحوجنا أمة الإسلام إلى خلق التوسط والاعتدال، وفي مقابل هذا الطرف طرف آخر يزعم التصدي له لكنه أخطأ في الوسيلة أيضا، إذ جعل الوسيلة إلى ذلك هدم القيم والقضاء على الأخلاق ونشر الرذيلة والدعوة إلى الإباحية ومعارضة النصوص الصريحة الصحيحة ورفض النصوص المقدسة باسم محاربة الإرهاب والغلو والتطرف. وبين هذا الطرف وذاك نحن نحتاج إلى توسط واعتدال حين نحصن أنفسنا ومجتمعاتنا، والتوسط هو القصد، القصد المصون عن الإفراط والتفريط، هو الأخذ بالأمر المشروع من غير زيادة ولا نقصان، والوسط هو العدل، وهو الخيار، أوسطهم أعدلهم وأوسطهم أخيرهم، قال أوسطهم بمعنى أعدلهم وأخيرهم وأفضلهم. فالوسط هو أفضل الأمور وأحسنها وأجملها وأنفعها للناس، والاعتدال هو الاستواء والاستقامة، والتوسط بين حالين، بين مجاوزة الحد المشروع والقصور عنه، ومجاوزة الحد غلو والقصور عنه تسيب، هذا إفراط وذاك تفريط، جور وبخس وشطط ووكس. فالتوسط والاعتدال يعني فعل المطلوب والمأذون فيه من غير زيادة ولا نقصان، ذلك أن الزيادة على المطلوب في الأمر غلو وإفراط، والنقص منه تقصير وتفريط، وكل من الإفراط والتفريط انحراف وميل عن الجادة والصواب. والعرب يقولون خير الأمور أوسطها، وكذا قال الشاعر الحكيم وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، وخير الأمور أوسطها، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم. ولا شك أن دين الإسلام دين توسط واعتدال، لا إفراط فيه ولا تفريط، ولا غلو فيه ولا جفاء. شريعته خاتمة الشرائع، أنزلها الله للناس كافة في مشارق الأرض ومغاربها، للذكر والأنثى، والقوي والضعيف، والغني والفقير، والعالم والجاهل، والصحيح والمريض. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الموافقات: الشريعة جارية في التكليف بمقتضاها على الطريق الوسط الأعدل الآخذ من الطرفين بقسط لا ميل فيه، الداخل تحت كسب العبد من غير مشقة عليه ولا انحلال، بل هو تكليف جار على موازنة تقتضي في جميع المكلفين غاية الاعتدال. دين الإسلام رخصة بعد عزيمة، ولين من غير شدة، ويسر من غير عسر، ورفع للحرج عن الأمة. الإسلام دين الرحمة والسماحة، دين المحبة والإخاء، دين التعاون والتضامن. الظلم فيه حرام، والتعالي فيه على الناس حرام، والاعتداء فيه على الأنفس والأموال والأعراض حرام، لا خلل فيه ولا عيب فيه ولا عوج فيه، لأنه دين رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فأين الخلل إذن؟ ومن أين جاءت الفتن والمحن؟ الخلل في سوء فهم الناس لدين الله، الخلل في الممارسة والتطبيق، الخلل في البعد عن الدين الحق الذي جاء به كتاب الله تعالى ودلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين استسلم الناس لأهوائهم وشهواتهم، حين تخلى الناس عن العلم والعلماء واتخذوا رؤوسا جهالا من أصحاب الأهواء يسألونهم ويقتدون بهم ويستفتونهم في أمور عظيمة لو سئل عنها الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه لجمع لها الصحابة رضوان الله عليهم، أو لجمع لها أهل بدر وأحد، أو المهاجرين والأنصار. وقد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذه الفتنة، ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. رويبضات هذا العصر حين يتكلم في أمر العامة الرويبضة، بل وفي أمر الدين أيضا، والرويبضة هو الفويسق والتافه والمنافق. ولم تقف عند حد من تزيوا بزينة وتكلموا بلغتنا، بل تعدت شيوخ الدين أو شيوخ الضلالة إلى رجال الإعلام، ومن الرجال إلى النساء، ومن أهل الإعلام إلى أهل الفن أو الفسق والفجور، الكل يتكلم في الدين. ولكن التوسط والاعتدال من أهم سمات الأمة الإسلامية. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب، فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقال لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: أي نوح: محمد وأمته، محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فتشهدون أنه قد بلغ، ويكون الرسول عليكم شهيدا. فذلك قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والوسط العدل. إنها الأمة الوسط بكل معاني الوسط، سواء من الوسط بمعنى الحسن والفضل، أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصد، أو من الوسط بمعناه المادي الجغرافي. حتى الأمة في موقعها الجغرافي أمة وسط. أمة وسط في التصور والاعتقاد، أمة وسط في العبادات والمعاملات، أمة وسط في التفكير والشعور، أمة وسط في التنظيم والتنسيق، أمة وسط في الارتباطات والعلاقات. والتوسط والاعتدال يكون بالاستقامة على أمر الله الكبير المتعال، فالاستقامة هي العمل بطاعة الله تعالى ظاهرا وباطنا، والبعد عن معصية الله ظاهرا وباطنا، دون ميل لا إلى إفراط ولا إلى تفريط، لا إلى غلو ولا إلى تقصير. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: فاستقم كما أمرت، لا كما رغبت ولا كما هويت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي فاستقم كما أمرك ربك في كتابه على اعتقاد الحق والعمل الصالح واجتناب المعصية وترك الباطل، أنت ومن معك من المؤمنين. ولا تطغوا، أي ولا تتجاوزوا ما حد الله لكم في الاعتقاد والقول والعمل، وهي كقوله: واقصد في مشيك. وروى البخاري في صحيحه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. إنما هو المنهج الوسط. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وما أخذ قوم بالاستقامة إلا صلح حالهم وزاد على الخير إقبالهم واطمأنت نفوسهم وتحقق أمنهم وزال الخوف والحزن من قلوبهم، كما قال ربنا سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. اللهم اجعلنا منهم. وقال الله في سورة الأحقاف مختصرا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. التوسط والاعتدال إنما يكون بلزوم الصراط المستقيم، فالدين الوسط هو الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم، أي الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف فيه، لا يضل فيه سالكه ولا يتردد ولا يتحير. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما خطا، ثم قال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها، ثم تلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وكان لهذه الوصية تفصيل من بين الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام. فمن أراد النجاة فليسلك الطريق الوسط المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف ولا غلو فيه ولا جفاء ولا إفراط فيه ولا تفريط، وليحذر الشيطان، فإنه لا هم له إلا أن يصد العباد عن الطريق المستقيم، إما بميلهم إلى الإفراط أو إلى التفريط. قال الله تعالى عنه في سورة الأعراف: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين: وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما إلى تفريط وإضاعة، وإما إلى إفراط وغلو. ودين الله وسط، وسط بين الجافي عنه والغالي فيه، كالوادي بين جبلين، والهدى بين ضلالتين، والوسط بين طرفين ذميمين. فكما أن الجافي عن الأمر مضيع له، فالغالي فيه مضيع له. هذا بتقصيره عن الحد وهذا بتجاوزه الحد، وقد نهى الله عز وجل عن الغلو بقوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. الدين الوسط هو الطريق الذي سلكه أهل الفضل والشرف ممن أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وطلب الله عز وجل منا أن نسلك سبيلهم وأن ندعوه بهذا الدعاء، فقد أرشد عباده إلى طلب الهداية منه كما نقرأ ذلك في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فمن اقتفى أثر المنعم عليهم فهو على الطريق الوسط المستقيم، ومن خالفهم في هديهم فقد انحرف عن الصراط المستقيم إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، إما إلى سبيل المغضوب عليهم أو سبيل الضالين. وقد قال سبحانه: وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. والذي يتنكب الصراط في الدنيا هو يتنكب الصراط في الآخرة. وقد مد الصراط على متن جهنم، فمن استقام على الصراط المستقيم في الدنيا رأيته من أوائل من يسلك الصراط في الآخرة، كالبرق الخاطف أو كطرف العين أو كالجواد المسرع أو الريح المرسلة. ومن يهرول هرولة ويمشي مشيا إلى أن يأتي دور من تخبط في الدنيا فيتخبط في الآخرة، فيمشي ويتردى، وعلى الصراط كلاليب وحسك، فمخدوش ينجو ومخدوش في النار يتردى على أم رأسه. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال علي رضي الله عنه: خير الناس هذا النمط الأوسط يلحق بهم التالي ويرجع إليهم الغالي. يلحق بهم التالي من هو قريب منهم، ويرجع إليهم الغالي من الغلو والإفراط. وللغلو مخاطره، والنبي عليه الصلاة والسلام هو القائل: إياكم والغلو، فإنما أهلك الغلو من كان قبلكم. فللغلو مخاطره وللتقصير مساوئه، ولا بد من الوسطية والاعتدال، لا بد من الوسطية والاعتدال، بهما ننجو من الغلو والتطرف والتقصير والتفريط. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. معالم الوسطية والاعتدال في دين الإسلام، هذا الخلق العظيم، خلق التوسط والاعتدال، ما أشد حاجة الناس إليه في مثل هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والمحن والحروب والنزاعات. وبعض مظاهر هذه الوسطية التي جاءت في تعاليم الإسلام وأحكام الشريعة تحمل الناس على منهج التوسط والاعتدال، من أبرز تلك المعالم: أولا التيسير على الناس والرفق بهم. والتيسير مقصد من مقاصد هذا الدين، وصفة عامة للشريعة في أحكامها وعقائدها وأخلاقها ومعاملاتها وأصولها وفروعها. فربنا سبحانه وتعالى بمنه وكرمه لم يكلف عباده بما يشق عليهم ويغلبهم، ولم يرد بهم العنة والحرج، بل أنزل دينه ميسرا مطاقا مستطاعا، كما قال عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، كما قال سبحانه: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالإسلام دين ميسر ليس فيه ما يحرج الناس ويرهقهم ويؤذيهم، وليس فيه تكليف فوق طاقتهم واستطاعتهم، فقد قال ربنا سبحانه وتعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. الآية. أحكام الشرع وتكاليف الإسلام تطبع في نفس المسلم السماحة والبعد عن التكلف والمشقة والتعلق الوثيق برحمة الله وعفوه وصفحه وغفرانه، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي لا يتعمق أحد في الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب، وإنما عليه أن يسدد ويقارب، وذلك بالقصد والتوسط في العبادة، فلا يقصر فيما أمر به ولا يتحمل منها ما لا يطيقه. ومعالم اليسر ومظاهر التيسير في الإسلام بادية في كل معالمه، واضحة جلية في كتاب ربنا سبحانه وتعالى وفي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أصول الدين وفروعه. أما القرآن الكريم فقد أنزله الله ميسر التلاوة والحفظ وميسر التدبر والفهم، فقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كما قال عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. أما رسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله رحمة للعالمين أجمعين، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص عليهم، عزيز عليه ما يعنتهم ويشق عليهم، يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقال ربنا جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في عموم رسالته: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. لم يبعثني معنتا أي لم يبعثني مشددا على الناس وملزما إياهم ما يصعب عليهم، ولا متعنتا أي ولا طالبا زلتهم ومشقتهم. أما أصول هذا الدين وعقائده فقد جاءت ميسرة في مطلوباتها، واضحة في أدلتها، من الإيمان بالله تعالى وأسمائه وصفاته وكماله، والإيمان بالملائكة والكتب والنبيين، والإيمان باليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، والدلائل على ذلك ظاهرة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ملكوت الله، أي في السماوات وفي الأرض وسائر مخلوقات الله سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آمين. أما أحكام الشرع وفروعه فقد راعت أحوال المكلفين وظروفهم من الصحة والمرض والحضر والسفر والاختيار والاضطرار، كل أوامره مقرونة بالاستطاعة وتسقط أو تخفف عند عدم الاستطاعة. ففي الصحيحين واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ففي الطهارة إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، والمراد بالقلة هنا ما يشبه عندنا الزير. إذا بلغ الماء قلتين، جاء في رواية من خلال هجر، لا يحمل الخبث، ومن شق عليه استعمال الماء انتقل إلى التيمم، وهو الصعيد الطيب الذي هو وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإن لم يجد الماء عشر سنين، هذا حديث. الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. وفي الصلاة المفروضة يصلي المسلم قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنب، ويجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء عند الحاجة، ويقصر الرباعية ركعتين في السفر، ومن أما الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. أما الصيام فعبادة واجبة على الصحيح المقيم، ورخص فيه الفطر للمسافر والمريض، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولأحكام الصيام تفصيل بإذن رب العالمين بمجرد أن ننتهي من هذه الوصايا الكريمة. والزكاة لا تجب إلا على من يملك نصابها وحال عليه الحول وفي الزروع عند الحصاد. والحج إنما يجب مرة واحدة في العمر على من يملك الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والنفقة تكون على قدر الاستطاعة دون تبذير ولا تقتير، قال تعالى في سورة الطلاق: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، كما قال عز وجل: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وعند العذر والمشقة والضرورة تفتح أبواب الرخص، وإذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. والمرأة الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، والقلم مرفوع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، ورفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، والأصل في الأشياء الحل والطهارة، والسيئة بمثلها أو يغفرها الله، والحسنة بعشر أمثالها أو يضاعفها الله. وكل التكاليف في الإسلام نعمة ورحمة وفوز وفلاح، فقد قال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالإسلام دين يدعو إلى التيسير وينهى عن التعسير، يدعو إلى اللين والرفق وينهى عن الشدة والعنف، يدعو إلى الرحمة وينهى عن القسوة. فلا ينبغي لأحد أن يحمل نفسه من العمل فوق ما يطيق. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس خذوا من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. وروى البخاري ومسلم واللفظ له لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين أحدهما أيسر من الآخر إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، صلى الله عليه وسلم. ولا ينبغي لأحد أن يحمل غيره على ما لا يطيق، أو أن يحمل غيره ما لا يطيق، بل عليه أن يرفق بالناس وييسر عليهم. ففي الصحيحين عن أبي بردة قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم جده أبا موسى ومعاذا إلى اليمن فقال: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم النكيرة على من يشق على الناس ويتعبهم في عبادتهم. ففي الصحيحين عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فيها. قال: فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قط أشد غضبا في موعظة منه يومئذ. ثم قال: يا أيها الناس، إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليوجز، فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة. وقد سبق بيان فقه هذا الحديث وبيان مناسبته، وأنه فعل معاذ بن جبل حين كان إماما بقومه، وأنه قرأ في صلاة العشاء بسورة البقرة كاملة، وأن مثل هذا الحديث لا ينطبق على عمر بن عبد العزيز محدثكم، ولا على أمثاله من الأئمة الأفاضل الذين يطمئنون في صلاتهم، لأن الناس يريدونها نقرا كنقر الغراب أو نبشا كنبش التراب، والحال من حولنا لا يخفى على أحد. ومن مظاهر الوسطية في هذا الدين الموازنة بين متطلبات الروح والبدن. فلا ينبغي لأحد أن يحرم نفسه مما أحله الله له، بل عليه أن يتقرب إلى الله بفعل المباح، كما يتقرب إليه بفعل المأمور به. والإنسان روح وجسد، للروح حقها وللبدن حقه، فليعطي كل ذي حق حقه. فقد قال ربنا سبحانه وتعالى في قصة قارون مع قومه: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ فقلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، زوارك ضيوفك، وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام، فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها، فإن ذلك صيام الدهر كله. فشدد علي، قلت: يا رسول الله، إني أجد قوة. قال: فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه. قلت: وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام؟ قال: نصف الدهر، يعني كان يصوم يوما ويفطر يوما. فكان عبد الله يقول بعدما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن مظاهر الوسطية والاعتدال في هذا الدين محبة الخير للناس كافة، وهذه سمة ظاهرة في هذا الدين وأصل أصيل في أحكامه وتشريعاته. فخير الناس أنفعهم للناس، ومن تمام الإيمان أن يحب المرء لأخيه ما يحب لنفسه، أن يحب الخير للناس كافة ويسدي المعروف إلى الناس كافة، وأن يتعايش ويتعاون مع الناس كافة، وأن لا يتكبر على أحد ولا يستعلي على أحد، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أيام التشريق خطبة الوداع، فقال: يا أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا أسود على أحمر، إلا بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ألا هل بلغت؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فليبلغ الشاهد الغائب. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أن تحب لأخيك الخير، وأن تعينه على الخير، وأن تدله على الخير، وأن تتمنى له من الخير والفوز والفلاح ما تحبه لنفسك. ومن محبة الخير لأخيك أن تدعو له بدل أن تدعو عليه، وأن تنصحه بدل أن تشتمه، وأن تستره بدل أن تفضحه. إن أساء فلا تفضحه ولا تغتبه ولا تطعن في عرضه، ولكن تنصحه وتعلمه وترشده. فالدين النصيحة، فالدين النصيحة، الدين النصيحة. ومن ستر مسلما ستره الله، والدال على الخير كفاعله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إنها الوسطية في الدين، الوسطية في القواعد الكلية، والوسطية في المقاصد الشرعية، والوسطية بين دلالات النصوص وأقوال العلماء. إنه ليس غريبا ونحن نؤصل لمفهوم الوسطية أن نقف على مرجعه في نصوص الشريعة، كونها الأصل الذي يستند عليه في كل جانب من جوانب الحياة الإنسانية. وهذا التأصيل يستدعي استقراء النصوص القرآنية والنبوية للوقوف على استعمالاتها لهذا المفهوم من حيث الألفاظ والمعاني. وقد جاء الحديث عنه في إطار التصريح تارة، وفي إطار التلميح تارة أخرى. والمنهج العلمي الرصين يستلزم تتبع المواضع المتعلقة بهذا المفهوم من أجل الخروج بمعنى كلي يشكل إطارا مرجعيا لغيره من المفاهيم ذات العلاقة، مما يجعلنا منقادين لمقاصد القرآن والسنة النبوية. وكونهما حاكمين على كل نص سواهما، وبناء على ذلك فإننا بحاجة إلى معرفة نظر الشارع لهذا المفهوم من خلال استقراء نصوصه، وكذلك معرفة نظر العلماء من المحققين في تأصيلهم لهذا المفهوم في ضوء فهمهم لنصوص الشرع. ونختم بنماذج تاريخية لبعض الدعوات التي اتسمت بالوسطية في منهجيتها ودعوتها. إنها الوسطية في ضوء نصوص الشريعة. لقد كان لمصطلح الوسطية في نصوص الشريعة مجال الرحب لمن أراد الوقوف على أصله ومضمونه، ولا شك أن وراء ذلك مقصدا وغاية. فالشارع الحكيم أراد من عباده أن يتصفوا بهذا الوصف ويكون لهم منهجا ومسلكا. ولذلك حري بنا في سياق موضوعنا هذا أن نقف على تلكم المواضع التي أشارت إلى الوسطية تصريحا وتلميحا في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا عن الوسطية في ضوء القرآن أو النصوص القرآنية، والوسطية في ضوء نصوص السنة النبوية، مع ما هي القراءة التاريخية في بعض الدعوات الوسطية؟ ومثالها أئمة مجددون كدعوة شيخ الإسلام ابن تيمية، ودعوة سائر الأئمة المجتهدين في كل قرن ممن قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. ما مهمة هؤلاء؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وامتحان المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذه قضية لا يمكن أن نختصرها وقد انتهى وقت المحاضرة. فدرسنا غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، لعلنا نتمم القول في هذه القضية المهمة الخطيرة، إنها قضية وسطية، قضية القصد والاعتدال. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اكتفيا بهذا القدر، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الوسط ومن أمة الوسط، وأن نكون وسطيين بلا إفراط ولا تفريط، ولا شطط ولا بخس، ولا جور ولا وكس. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اعف عنا وعافنا، واغفر لنا وارحمنا، وتب علينا، وفقنا لما يرضيك، وباعدنا عما لا يرضيك، وارزقنا الهدى والصواب، احينا مسلمين، توفنا مؤمنين، حقنا بالصالحين، ارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، ارزقنا التقوى واجعلنا من المتقين، ارزقنا الخشوع واجعلنا من الخاشعين، ارزقنا الإحسان واجعلنا من المحسنين. عاملنا بفضلك وجودك وكرمك ومنك وإحسانك يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا أجود الأجودين. اللهم اعف عنا وعافنا، واغفر لنا وارحمنا، وبلغنا رمضان، وتقبله منا، واجعله متقبلا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ادخلنا الجنة مع الأبرار، فضلك وجودك وكرمك يا عزيز يا غفار. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي المختار وصحبه الأطهار وآل بيته الأبرار. ما أظلم ليل أو طلع نهار، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.